بالضرب. ففي مكان السقوط يحدث هذا التمزيق وتبدأ فتموت موتا بطيئا، او اذا لم تمت موتا بطيئا وماتت فان الجراثيم تغزو بسرعة الجسم، ولذلك نجد العفونات بسرعة ما تتصاعد من جسم هذه الكائنات، دليل على ما وجد فيها من اضرار. والنطيحة التي نطحت بحيوان اخر قال كذلك هي نوع من الضرب ولكنه اخطر، وفي الغالب الحيوان عندما ينطح ينطح بقرنه هكذا فيكون النطش في الامعاء وفي البطن والجزء الاسفل، فيدخل القرن ملوثا بالجراثيم الى الدماء وتموت هذه نتيجة النطش، وتجري الدماء في جسم هذا الكائن فيموت. وما اكل السبع قال كذلك، مخالب السبع مملوءة بالجراثيم وأنيابه مملوءة بالجراثيم، وإذا غرزها في جسم هذا الكائن سارت مع الدماء ومات كذلك موتا بطيئا وانتقلت الجراثيم وأصبح مستودعا لهذا كله. طيب يا دكتور، الحيوان إذا تعرض لشيء من هذا وبقي حيا وذبحناه، قال بهذه الطريقة نستخلص المصدر الأساسي لنقل هذه الجراثيم والذي يسمح بانتقالها وهي الدماء، فإذا ذبح تخلص وصفي الجسم من هذه المادة التي كانت تسبب انتقال هذه الجراثيم وسيرها في جسم الكائن. فقرأنا عليه قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم. فأي علم وراء هذا التفصيل الدقيق للحفاظ على صحة هذا الإنسان، والإنسان يعتمد في قدر كبير من غذائه على هذه الكائنات الحية. إذا كان هذا هو الحكم في الميتة وفي الدم وفي هذه الكائنات التي تعرض لهذا النوع من الضرر، فقد استثني من الميتة والدم ميتتان ودمان كما جاء في الحديث عن رسول الله: أحل لنا ميتتان ودمان، الجراد والسمك، والكبد والطحال. الكبد عبارة عن عضو فيه تجاويف دموية هائلة، ولذلك إذا أخذت قطع الكبد ترى الدماء تنزل منه، فوزنه نسبة كبيرة من وزن الدماء وتراكيبه، وفيه جيوب دموية كثيرة. لكن الدم في هذا الكبد حلال والدم المسفوح حرام، فما السر؟ يجيب الطب بأن الكبد مصفاة للدم، فيه أجهزة خاصة بالمناعة فتقتل وتصفي الدم من الجراثيم ومن الكائنات التي تهاجم الجسم، فالدم يصفى في هذا الكبد، بل والسموم يعاد تركيبها ويصفى الجسم ويصفى الدم من هذه السموم، فالدم الذي يوجد في الكبد دم مصفى. هذا كلام الطب اليوم. وكذلك الذي في الطحال، سبحانك يا رب، هذا دم وهذا دم، هذا حلال وهذا حرام، لماذا؟ امر لا يعلم، وما علم الا بعد اكتشاف هذه المناعه وبعد اكتشاف الكائنات الدقيقه والجراثيم الممرضه. يا دكتور طيب والسمك؟ قال والسمك، ميته السمك تموت بجراثيم وكائنات توجد في المياه الملحة، والجراثيم والكائنات في المياه الملحة لا تضر الإنسان، تضر السمك تقتله تهلكه، لكن إذا انتقلت الإنسان لا تضر، لأن الجراثيم التي تجد في البحر لا تعيش إلا في وسط ملحي معين مركب، يحتاج بسبب خاصية الضغط الأسمولي. يا شباب مفهوم الضغط الاسموذي؟ الضغط الاسموذي لكل كائن من الكائنات درجة ملوحة معينة يعيش عندها. فلو أنك تسقي شجرة في بستانك بماء البحر تموت، تموت شجرة سبب تسقيك بالماء ما عظيم جدا لكنها تموت مش زائد. كذلك الجراثيم التي تعيش في البحار إذا انتقلت إلى وسط كوسط أجسادنا تموت، لأنها لا تريد إلا تركيزا معينا من الملح تموت. إذا هذه الميتة التي ماتت في البحر بكائنات تضر كائنات البحر ولا تضر الكائن الإنساني بسبب انتقال الوسط. أما الجراد فلم نجد جوابا، وهناك بعض الإخوة يبحثون في موضوع الجراد لماذا استثني الجراد، ونرجو ممن عنده جواب أو عنده بحث في هذا أن يتصل بنا وجزاه الله خيرا. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء لا تنفخ، عن النفخ في الإناء يعني إذا عندك شاي ساخن أو شراب ساخن لا تبرده بالنفخ. ليش لا وردي؟ ليش؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نتنفس في الإناء، فإذا أراد أحدنا أن يشرب فليشرب ثم يتنفس خارج الإناء، ثم يشرب ثانية يتنفس خارج الإناء. لماذا؟ الدكتور عدنان البار اطلع على بحث لبعض المتخصصين في السودان. السودان منطقة هناك يشربون شرابا ساخنا، في منطقة من المناطق لا يعجبهم أن يشربوا ذلك الشراب إلا وهو ساخن. هذا الشراب الساخن يريد أحدهم أن يبرده فينفخ في هذا الشراب، فوجدوا أن في هذه المنطقة ينتشر مرض السل المعوي، السل المعوي سل الأمعاء. فلما بحثوا السبب فوجدوا أن السبب يتمثل في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفخ في الإناء. فإن جراثيم السل موجودة في الرئتين، تكون موجودة في الرئتين وقد لا تضر صاحبها، فإذا نفخ في الإناء فإن جراثيم السل تقاوم الحرارة وتستطيع أن تعيش عند 120 درجة مئوية، يعني لا تموت بالغليان، الماء الذي يغلي لا تموت. فينتقل هذا الجرثوم عن طريق النفخ إلى الإناء ومن الإناء إلى الأمعاء. زد على ذلك أن بعض أنواع الأطعمة قد تنفخ فتلتصق الجراثيم بالإناء من الخارج حيث يكون باردا، فإذا برد وشرب انتقل وتنتقل إلى الجراثيم الأخرى. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، من فم السقاء، هذا يشرب ثاني يشرب ثاني يشرب. سألنا جون هانفر لابسون قال لو أن كل واحد يشرب من فم السقاء إناء الماء يشرب من فم ماذا يكون؟ قال الأول يأتي يشرب، فعندما يشرب ويتنفس فيه تخرج الجراثيم الذي عنده إلى هذا الإناء، ثم تخرج الفضلات من فمه واللعاب وفيها بعض الأطعمة وتبقى في هذا الإناء، ويأتي الثاني فيفعل ذلك. فإذا الماء أصلا ليس فيه غذاء للجراثيم فلا تنمو فيه، الماء نقي في الغالب لا توجد فيه. فإذا شرب الإنسان من فم السقاء فإنه يضيف إليه مادة غذائية تكون مجالا لنمو هذه الجراثيم ونموها فتصبح ممرضة ضارة لمن يأتي بعدها. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب من سلمة القدح، إذا جئت بالإناء مسلوم مكسور من هنا فلا تشرب من هذا المكان المكسور من سلمة القدح، لا تشرب، لأن الإناء السليم يغسل وينظف بسهولة، أما في موضع السلمة فتنمو مئات الآلاف من الجراثيم التي ربما كانت ضارة فتنزل لعك مع الشرب وتشربها. سبحانك رب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. يقول أحد الأطباء البريطانيين وهو من أكابر أطباء بريطانيا اسمه نيلسون، دكتور نيلسون، يقول وأنا متخصص بالبلهارسيا، هو متخصص بالبلهارسيا، يقول إن مرض البلهارسيا الذي يغزو العالم كان يمكن أن تكون الوقاية منه باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن السبب في وقوع المرض وإصابة الناس بمرض البلهارسيا سببه أن شخصا يبول في الماء. الشرط الثاني أن يكون هذا الماء راكدا. السبب الثالث أن شخصا آخر أو نفس الشخص يغتسل في هذا الماء الراكد الذي بال فيه أحد. ثلاثة، قال ونجد الوقاية والكشف والبيان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فيقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري. يبقى البول واحد يجري اثنين. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ده كشف السر ووجدت الوقاية. والمسلمون من أكثر الأمم إصابة بمرض البلهارسيا. فلو اتقى المسلمون وتأدب المسلمون بأدب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم لكان لهم خير وقاية من هذا المرض الذي يصيبه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها. والجلالة هو الحيوان الذي يأكل القاذورات وفضلات الآدمي أو الحيوان، هذا الجلالة. وفي مناقشة لطيفة مع الدكتور نيلسون هذا قلت له حدثني عن الكلب. قال الكلب يحمل كثيرا من الأمراض المعدية، من الأمراض الطفيلية يحمل ما يقارب من 45 مرضا طفيليا. من نحن لا نرى، وكثير منها يوجد في لعابه ومعظمها تتركز في فمه. ولم أرى تعليما حكيما يعطى إلى ذلك الذي جاء في كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في أوروبا إلى يومنا هذا لازلنا نخالق الكلاب، نخالق الكلاب وندخلها بيوتنا ونعيش معها في البيوت، بل وننام معها على سرير واحد، ويتوصل إلينا هذه الأمراض الفتاكة الخطيرة. قبل حوالي 15 عام أعلن في فرنسا أن عدد الكلاب يصل إلى حوالي 11 مليون كلب في فرنسا. 11 مليون كلب، شوف التوزيع على الناس. لا إله إلا الله، يربون الكلاب ويقومون بتحديد الناس. نعم، بل أخبرنا بعض الإخوة الذين يعيشون في أوروبا أن المرأة والرجل الموظف والموظفة يذهب إلى عمله، فإذا رجع إلى البيت يرى الكلب في انتظاره فتناديه باسم الولد وينادي الكلب باسم الولد ويأتي إليها ويجي على أساس أنه ابن. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لأن يربي أحدهم جرو كلب خير له من أن يربي ولدا لصلبه. وهكذا رأينا 11 مليونا من الكلاب في فرنسا، شعب تاني. طيب يا دكتور ما رأيك في القط؟ في القطط؟ قال أطهر حيوان من الناحية الطبية، لا يحمل الجراثيم ولا الميكروبات، ينقل مرضا واحدا فقط. ما المرض الذي ينقله يا دكتور؟ قال مرض إذا أصيب به الشخص أصابه بالعمى. قلت يكفي مصيبة، كيف يحدث هذا؟ قال القط يوجد هذا المرض في برازة، فيأتي حيوان فيأكل براز القط فينتقل إلى جسم الحيوان، فنأتي فنذبح الحيوان ونأكل لحمه، وعندئذ ينتقل المرض من لحم الحيوان الذي أكل براز القط فيصاب الإنسان بهذا المرض. قلت له يا دكتور من المتهم هنا؟ القط بريء. القط من شأنه ودابه أن إذا تبرز دفن برازه، أخلى سبيله ومسؤوليته يدفن ويحفر، والمتهم هو ذلك الحيوان الذي جاء وأكل ونبش وبحث عن هذا وأكل. إنه الجلال، إنه الجلال الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحمه ونشرب لبنه. وسألنا أستاذ بريطانيا آخر متخصص في الجهاز الهضمي كيف يقع ذلك، كيف يحدث هذا المرض، فقال في الأمعاء الغليظة للحيوان مستودع كبير للجراثيم وللكائنات الدقيقة، فالبراز الذي يخرج يخرج محملا بهذه الجراثيم الضارة، فإذا جاء الجلالة وأكلت هذا البراز فإنها توصل إلى الجراثيم، وهذه الجراثيم تصل إلى الأمعاء ومن الأمعاء إلى الدماء ومن الدماء إلى اللبن. أي احتياطات صحية ضد هذه الكائنات الدقيقة نجدها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب والجماع والعلاقات الجنسية، جعل الله مادة مطهرة في رحم المرأة تقتل الجراثيم، تقتل الجراثيم وتنقي المحل من الأضرار، لأنه خالق عظيم رب حكيم ألا يعلم من خلق. لكن إذا وقع الزنا سقطت الاحتياطات وعجزت الدفاعات ونمت الجراثيم وانتشرت الأمراض وهبطت المناعة وظهرت أمراض الزهري والسيلان قرح الأكالة قرح الرخوة، وظهر أمراض جديدة مع تقدم الزمن. متى تظهر هذه الأمراض الجديدة؟ إذا تجاوز الناس فأعلنوا عن الفاحشة فينتقل المرض إلى مستوى جديد مع يتناسب مع مستوى الإعلان والإباحية. أوروبا قبل 20 سنة كانت تباهي بإباحة الزنا وإباحة الانحراف الجنسي والشذوذ، بل كانت بعض الكنائس تعقد لرجل برجل وتباهي بأنها كنائس متطورة ومتقدمة. وبعد 20 سنة 15 عام فقط سمعوا ايش ماذا؟ قالوا هيربي شوية. ماذا؟ قالوا ايه ماذا؟ قالوا أمراض جديدة لم تعهد في الأولين ولم تعرف في السابقين، عالجوها. قالوا ما في طريقة للعلاج. لماذا؟ قالوا لأننا كلما تعاملنا مع الجرثوم فجأة يطور الجرثوم نفسه، يتطور وتنشأ فيه صفات وراثية جديدة، فالعلاج الذي اخترعناه للجرثوم الأول الجيل الجديد لا يتأثر به. ما أن نكتشف علاجا للجيل الجديد حتى أمر شيء آخر، فهو مرض متجدد ما كان عند الأولين ولا هو عند الأبناء بعد الآباء، ويتجدد مع الجيل الواحد. خطر، وليس فيروس واحد ومرض واحد، بل جبهة من الأمراض من الفيروسات والكائنات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، لم تكن في أسلافهم. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك إنه الله جل وعلا. وإذا أخذنا نتتبع التعاليم في شتى الجوانب فسنجد أنها تمثل وقاية وحفظا لهذا الإنسان.
جهاز المناعة في جسم الإنسان دوره أن يقاوم الخطر، يقاوم جميع الأمراض، جميع الجراثيم والكائنات التي تغزو جسمك. إذا نحن في أمس الحاجة إلى تقوية جهاز المناعة، وقد وجد أن دواء أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقوي جهاز المناعة أرفع قدرته، وهو الحبة السوداء ترفع قدرة جهاز المناعة إلى 72% أو 73%. ومادة أخرى لها دور آخر في رفع جهاز المناعة هي العسل، ولها دور آخر هي أنها تقتل جميع الجراثيم والكائنات. تريد دليلا على ذلك؟ خذ أي قطعة من الطعام، إذا أعجبتك لحمة وتريد أن تحفظها وما عندك معلبات ضعها في عسل، لا تتعسل، لا تتعسل، لأن جميع الجراثيم تقتل في العسل. وقد أجري التجارب على جميع أنواع الجراثيم والكائنات التي تهاجم الإنسان، فوجد أن العسل يقتلها جميعا. لذلك أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى دوائين لتقوية جهاز المناعة ولقتل هذه الجراثيم، وما جاء ذكرهما عبثا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه شفاء للناس هذا العسل، والحبة السوداء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء، لأنها ترفع جهاز المناعة الذي يقاوم جميع الأمراض. وقد تمكن الدكتور أحمد القاضي أن يصنع دواء مركبا من الحبة السوداء ومن العسل، وأضاف إليه الثوم بنسبة معينة، وكانت النتيجة أن هذا الدواء الجديد رفع جهاز المناعة إلى 200% و 300%. ألسنا الآن نرى أن التعاليم النبوية والإرشادات حفظنا الله بها وأرشدتنا وكشفت لنا هذا العالم الغريب ودلتنا على الطريقة الحكيمة؟ وأختم كلامي هذا بمعركة دارت في بريطانيا بين المسلمين والكافرين، وجاء العلم مكذبا لهؤلاء الكافرين وشاهدا للمسلمين. هناك جمعية وجمعيات تسمي نفسها جمعيات الرفق بالحيوان. هذه الجمعيات استنكرت على المسلمين طريقتهم في الذبح، فقالت أنتم متوحشون همجيون، تذبحون الحيوان وتتركونه يرفث ويتألم ويتلوى من الآلام والأضرار ولا ترحمون هذا الحيوان؟ قالوا هكذا للمسلمين، ورفعوا دعوى إلى المحاكم ضد هؤلاء المسلمين الهمج المتوحشين. فسألنا الدكتور جون هانوفر لارسل وهو من المتخصصين في هذا، قبل أن نكشف له الحقيقة، يا دكتور لو ذبحنا الحيوان وقطعنا أوداجه، قطعنا أوداجه وخرج الدم منه، هل يشعر بالآلام؟ قال لا، في 3 ثواني ينتهي الألم. لماذا يا دكتور؟ ما الدليل؟ قال بسيط الدليل، اضغط على واحد جنبك هنا في هذا المكان وامنع عنه وصول المادة في داخل، واغشي عليه واغلي عليه. اكتشف العلم ان مراكز الاحساس بالآلام تتعطل إذا توقف ضخ الدماء عنها 3 ثواني، فهي بحاجة باستمرار إلى دم فيه الأكسجين باستمرار. طيب فإذا قطع الدم؟ قال تموت مراكز الإحساس. طيب فإذا ضربت الحيوان وأوجعته يحس؟ لا يشعر شيء بعد قطع الدماء وخروج الدماء، ولا اي اثر لذلك.
كيف يا دكتور ليس له أثر؟ ألسنا نرى هذا الحيوان وهو يرقص ويتحرك ويتلوى؟ قال لا، هذا سببه أن الجهاز العصبي يكون لا يزال حيا، لا تزال فيه الحيوية، ولكن الوعي فقط هو الذي فقد، الوعي فقط فقد الوعي، لكن الحياة لا تزال موجودة في جميع الجهاز العصبي. وبفر الأمداج لم نعتدي على الجهاز العصبي. إذا لم نقطع العنق، إذا لم نقطع العنق، وكما هو الوارد في السنة أنه لا تكسر العنق ولا تقطع بالذبح، وإنما تكسر الأوداج فقط، ويبقى هذا سليما. فإذا بقي الحيوان هكذا فالمخ سليم، والجهاز العصبي كله وجميع الاتصالات بجسم الحيوان كلها سليمة، كلها سليمة. فتبدأ الإشارات من المخ ترسل إلى القلب، يا قلب الدماء ما وصلت إلينا، انقطع، ارسل لنا دماء. يا عضلات أمدي القلب بالدماء. يا أحشاء، يا أمعاء، يا جسم، اخرج الدماء فإن المخ في خطر. فتنضغط العضلات ويحدث التدوي، والأحشاء والعضلات الداخلية والخارجية تضغط وتكبس ما فيها الدم وتضغط إلى القلب، فيمتلئ القلب بالدماء فيرسلها القلب فتخرج ولا تصل، فترسل أوامر، أرسلوا النجزة، أرسلوا، فيتلوى الحيوان ويرسل، فإذا فيها يضغط باستمرار باستمرار حتى يصفى جسم الكائن من الدماء. وبهذا يتخلص جسم الحيوان من أكبر بيئة لنمو الجراثيم وأخطر مادة لانتشارها في جسم الكائن. سبحانك يا رب. طيب وانتم ايش بتسووا؟ قالوا نحن نضربه هنا كهرباء. طيب سقط الجدار الحاجز وفقد حيويته، ودخلت الجراثيم والبكتيريا من الجدار الحاجز في الامعاء الغليظة وفي الدماء وغزت الجسم. فتزعمون انكم ترفقون بالحيوان وانتم تقدمون الخطر للانسان، واما الحيوان فالرفق به الا نظهر السكين امامه، والا نذبح امامه حيوانا، وان نشد الشفرة لنريح هذه الذبيحة ونتركها تتفاعل هي حتى تخرج هذه الدماء وهي في احسن طريقة واسلم منهج. وهكذا حيثما اتجهت ببحثك ودراستك لتسبر اغوار هذه النصوص تراها تتكشف لك مع تقدم علم الانسان ومشاهداته عن مشاهدات تريك دقائق وتفاصيل وحكم واسرار كانت تحملها تلك النصوص، مما ينبئنا ويدل اهل عصرنا ومن ياتي بعدنا ان هذا القران وان تلك السنه جاءت لتحمل معها علما ليس من عند بشر، وانما هو من عند الذي احاط علما بكل شيء. فاذا ما تحقق لك ذلك ورايت في عصرك اليوم حقائق كانت مذكورة مسموعة معروفة بالسماع فأصبحت معروفة مع السماع بالمشاهدة، فعليك أن تستعد للقاء الله جل وعلا، وأنت تستمع اليوم أمر الجنة وأمر النار وتسمعها سماعا، وغدا ستراها مشاهدة، ويضاف إلى السماع المشاهدة ويقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
ويقال هذه الجنة التي كنتم توعدون، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار كما جاء في كتاب الله قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وسنرى القصور وسنرى النعيم وسنرى كل ما وعدنا الله كما نرى اليوم في كل أفق من الآفاق يكتشف الإنسان ويشاهد حقائقه وأسراره صدقا وتصديقا لآيات في كتاب الله كانت تتلى عبر القرون سماعا يتلقاها الناس ويعرفون معانيها من الجمل والألفاظ، فأصبحت مكشوفة للناس بالمشاهدة في الأبصار.
حتى تبين للمكذبين أنه الحق صديقا لوعد الله القائل قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وكذلك سيتبين لأهل الجنة أنه الحق تبين المشاهدة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ويتبين لأهل النار أنه الحق حق بالمشاهدة إلى جانب السماء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ونودوا أهل الجنة أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بالعمل ونحن اليوم في دار العمل وغدا نكون في دار الجزاء فلينظر كل واحد منا ماذا أعد لغده وبما يلقى ربه والحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله